أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث عن اللزوم في العقود، هذا ما انتهينا إليه بالأمس، حيث يدعى كثيرا في الكلمات أن الأصل في العقود أو المعاملات هو اللزوم، هذا يستدعي منا أولا تعريف اللزوم. ما المقصود باللزوم؟ وثانيا البحث في ما ينشئه المتعاقدان في العقود، ثم البحث ثالثا عن أنه هل يوجد دليل يثبت على مستوى الحكم لزوم العقد في كل مورد شككنا في اللزوم أم لا. أما الأمر الأول فالمقصود باللزوم هو عدم تسلط من لزم العقد عليه. انتبهوا لعبارتي يا أخوان، على فسخ العقد ورفع أثره بغير التوافق مع الطرف الآخر. كل عقد يمكن فسخه بالتقايل، لأنه لا يوجد حكم تعبدي يقتضي اللزوم رغما عن أنف المتعاقدين، هذا ما له معنى. طبعا نتكلم بالعناوين الأولية، سبع عناوين ثانوية هذا بحث ثاني، ما في شيء من القبيل. نعم في بعض العقود في خصوصيات معينة مش لجهة كونها عقدة، الشارع الأقدس جعل لها خصوصية مثل عقد النكاح مثلا، حتى لو تراضوا الزوج والزوجة إنه خلينا نعتبر الشيء ما صار أبدا لا سلطان لهما لخصوصية النكاح، هذا فينا نعتبره تصرف تعبدي واقع، انه حصر التحلل من النكاح بالطلاق مع ان النكاح في حقيقته اشبه بعقد الإيجار. وقد عبرت عنه الآيات بهذا التعبير،
إنا أحللنا لك نساءك اللائي أتيت أجورهن، خطابا للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لأن البعض يتوهم أن التعبير بالإجارة في خصوص عبد المنقطع. فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، لكن في 4 أو 5 آيات وارد في حق النبي صلى الله عليه وآله، وواضح أن المقامات التي ورد فيها غير ناظر النكاح المنقطع. مو مهم سبناش نفوت على بحث النكاح لخصوصية الأعراض أو لأي جهة من الجهات أو لأحكام خاصة على تقدير الانفصال جعل إنشاؤه بطريقة خاصة وأحكامه خاصة من جهة الاعتداد وغيره. وإلا المحتوى العقد الحقيقي هو إيجار عملي، ما في لا ملكية ولا ما يحزنون. ها يقول ملك البضع، شو يعني ملك البضع؟ يعني ملك الانتفاع به، مش أي انتفاع، كمان الانتفاع الخاص المعقود عليه. جاي ما قلت إجارة بالمعنى الفقهي المعنون العقود المسبات، وإلا عادة العقود يا إخوان خاضع لإرادة المتعاقدين حدوثا، وإن كان لها شكل خاص للإنشاء أو أي شكل عرفي، وخاضع لإرادة المتعاقدين معا إنهاء. طبعا مش جميع العقود هكذا يشترط فيها الإثنان، نحكي بمقتضى طبيعة العقد. في أقصى عقد بتكون تقوله والله مثل عقد نقل الملكية البيع، أو عقد نقل المنفعة أيضا ملكية، لكن ملكية المنفعة الإجارة خاضع لسلطان المتعاقدين انعقادا وإنهاء. فإذا توافق المتعاقدان الشغل لا مانع لديه، يوافق، وهذا اسمه التقايل. عندما قلت من لزم عليه العقد، لأن العقد قد يكون لازما من الطرفين وقد يكون لازما من طرف واحد. عقد البيع لازم من الطرفين، عم نحكي بطبيعة العقد. عقد وعقد أخرى، عقد الرهن لازم من طرف واحد. وهو الراهن، المرتهن يستطيع أن يرجع الرهين لأن التوثق له لا عليه. الدائن عقد الدين لازم من طرفه لمدة سنة مثلا، إذا كانت المدة في المحتوى العقدي لمدة سنة، بس المدين مش لازم من طرفه، يستطيع بعد شهر أن يسدد وينهي عقد الدين لمدته إلى سنة. بعض العقود لازمة من طرف ومش لازمة أساسا من طرف آخر، مثل الضمان، الضامن لازم من طرفي لكن مضمون له مش لازم من طرفي، يستطيع حررك من هذا الضمان. فمن لازم عليه ليس له منفردا أن يحل العقد، والاستثناء الوحيد قلت هو التعبد في باب النكاح فقط، ونستطيع أن نتعقل سبب التعبد الخاص لشارعنا لدغدغة شرعية خاصة ترتبط بالأعراض وتنظيمها. وقد اتضح إلى هنا أن الحديث عن اللزوم بحسب المحتوى العقد، وإلا فإنه حتى لو كان اللزوم بحسب المحتوى العقد في أعلى درجات الوضوح كما في حالات نقل العين، نقل الملكية، فإن العقد قد لا يكون لازما بسبب ثبوت خيار في البيع. وهذا قد يثبت تعبدا، انتبهوا يا أخوة، بأصل الشرع، وقد يثبت التزاما من قبل المتعاقدين. لا يوجد خيار يثبت عقلائيا، ما عندنا هذا الشيء، فتشوا عقلائيا. إذا المحتوى العقدي يتصف باللزوم ولم يلتزم أي من المتعاقدين بما يجعل العقد غير لازمين، فلا مجال عند العقلاء إلا لقول واحد، وهو أن من أبرم الصفقة فقد خرجت من يده. يعني بالحياة العقلائية إذا أبرمت الصفقة انتهت، صار الكتاب ملكي والألف دينار صارت ملكي، انتهت، سواء حصل التسليم أو ما حصل التسليم. في الحياة العقلائية عالميا لا. إذا وقع العقد انت ما بيقولوا بعدنا نحن في المجلس يا رجل، حر يقبل حر ما يقبل، بيقولوا مين جبرك توقع؟ مش تحكما عقلائيا، بيقول لك تغيث قد ما تريد، إذا أبرمت الصفقة خرجت من يدك. يعني مش عرف قانوني على خلاف الارتكاز العقلائي، هذا ناشئ من الارتكاز العقلائي. لا نخرج عنه إلا إذا ثبتا في منظومة تشريعية إلهية أو وضعية، طبعا وضعية عند اللي بيعتقدوا بالتفويض في التشريعات، أن هنالك سلطة أعلى من إرادة المتعاقدين تتصرف بما أنشأه المتعاقدان. وقد ثبت عندنا في شرعنا أن شارعنا قد أثبت خيارا اسمه خيار المجلس، إما في خصوص البيع أو في مطلق العقود اللازمة. وقد ثبت أيضا في شرعنا أن شارعنا
قد أثبت وجود خيارين اسمه خيار الحيوان
في أصل الشرع، خصوص السلعة اللي هي حيوان، ها؟ لمدة 3 أيام، ها؟
إما حيث يكون المبيع حيوان
أو مطلقا،
لأن فيه قولان، قول باختصاصه بالمثمن
وقول بتعميمه لما لو كان الحيوان ثمنا أو مثمنا،
هذان خياران تعبدية
ثابتان بجعل من سلطة أعلى،
ويمتنع معهما اتصاف العقد باللزوم، لكن هذا شيء خارج عن إرادة المتعاقدين، خارج عما أنشأه المتعاقدان لمصالح نوعية. مثلا قد تكون المصلحة النوعية في خيار المجلس أن الإنسان قد يتسرع ويبيع
ثم يظهر له بشيء من التريث كذا، بس هذا ما فينا نخلي لك إياه إلى الأبد، خلي لك إياه ما دام مجلس التعاقد موجودا.
مثلا في الحيوان، لأن هنالك عيوب عادة لا تنكشف إلا بالتجربة، مثلا أعطاك فرصة 3 أيام
اتجرد بعد الشراء،
قلت إما في خصوص البيع أو في مطلق المعاملات،
مع وضوح أن النصوص عندنا واردة في خصوص البيعين أو المتبايعين، تعبير النصوص هكذا، البيعان وبعضها المتبايعان،
بالخيار ما لم يفترقا أو يتفرقا. لكن الشيخ الطوسي في المبسوط جعل خيار المجلس في جميع العقود، ولم يعلم أحد وجه ذهابه إلى ذلك،
إذ لا عين ولا أثر
لما ذهب إليه في النصوص أو الفتاوى قبله ولا بعده.
طبعا طبيعي إذا بعده في الفتاوى هو لأتباع الشيخ اللي ما بيخالفوا بشيء يكونوا أفتى وكما أفتى، ها؟ بس مش واضح أيضا المقدار.
وإلغاء الخصوصية، من أين لنا أن نلغي الخصوصية؟ وثبت على خلاف خيار الحيوان، ليش ما عدى للإيجار؟ حدا بيعدي للإيجار؟ ما في أحد بيعدي للإيجار، مع أنه في إيجار الحيوان
أيضا نفس النكتة تأتي،
ما في إلا 3 أيام خيار. واضح الفرق يا إخوان؟ طيب إذا ثبت خيار من هذا القبيل، نحن مش عم نبحث خيارات الآن، فهو يقلب العقد الذي هو لازم بحسب محتواه وإرادة المتعاقدين إلى عقد جائز في خيار المجلس، حيث يثبت خيار المجلس دائما ينعقد العقد جائز، ما بينعقد
يعني عقد البيع عن عقد الجائزة، إنما يلزم بالتفرق،
فهو لازم بحسب إرادة المتعاقدين مع وقف التنفيذ، وغير لازم عند الشارع
إلى أن يحصل التفرق. في الحيوان
لازم من طرف
وجائز من طرف، إلا في حال تعميمنا خيار الحيوان للثمن والمثمن وكون كلا العوضين حيوان، ساعتها ما بيكون لازم من كلا الطرفين
إلى 3 أيام. الحالة الثانية التي لا يكون العقد فيها لازمة هي حالات الالتزام من الإلزام والالتزام من قبل المتعاقدين، كما لو شرط
أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له الخيار إلى مدة محددة منضبطة المسمى بخيار الشرط، مش تخلف الشرط، خيار الشرط.
هذا شو اسمه؟ خيار الشرط، لأنه شرط الخيار مباشرة. أنا ببيع هذا الكتاب ولي حق الخيار إلى مدة سنة وأنت قبلت، هذا هو خيار الشرط.
أبيعك هذا الكتاب لمدة سنة، أبيعك هذا الكتاب وإذا جئتك بالثمن إلى مدة سنة فلي حق استرجاعي. تعبير آخر يعني. أما بقية الخيارات فهي إما خيار تخلف شرط،
ما يرجع إلى الشرط لكن بنحو آخر،
لأني أعقدت معك الصفقة على أن تعلم ولدي الكتابة وتخلف، شو بدي بالحكم التكليفي؟ إنه واجبك، فلي حق خيار تخلف الشرط. أو عقدت معك الصفقة دانيا على المباني التي يتبانى عليها عقلائيا، فظهر لي غير ذلك، ظهر لي أنك بعتني بثمن أعلى، سواء متعمد أو ما متعمد مو مهم. ظهر لي أن الحليب مشوب، ظهر لي أن العين معيبة، ظهر لي خلاف ما أريد، إلى ما هنالك. هذه كلها الجامع بينها ما هو في الحقيقة؟ الجامع بينها تخلف الشرط الضمني، يعني ما يقع العقد مبنيا عليه. بمعزل لسه عن التفاصيل، قد واحد يناقش يقول لي لا ذاك الخيار بيرجع إلى قاعدة لا ضرر، ما بيرجع لكذا، هذا في محله. لكن إجمالا إجمالا الخيار إما يثبت بأصل الشرع وإما يثبت بشرط، إما صريح أو ضمني ولا هو أشكال، ولو كان تخلف شرط. في غير هالحالة لا يوجد شيء اسمه خيار، لا يوجد شيء يعرض على العقد يمنع لزومه. هنا أقف عند كلامين يا أخوان، كلام للعلامة في البيع في التذكرة، قال إن الأصل في العقد أو في البيع اللزوم إلا أن يعرضه خيار أو عيب. فإن الظاهر أن العيب وعطفه على الخيار إما عطف خاص على عام ولا معنى له إذا كان من قبيل عطف الخاص على العام، لأنه في نكتة عادة لعطف الخاص على العام اهتماما بشأنه لخفائه إلى آخره، وأي نكتة من هالنكات غير موجودة في المقام. وإما أنه
أراده عطف المغاير على المغاير.
فحينئذ لا نفهم وجها لتخصيص العدل،
لأنه إن كان مراده من الخيار الخيار الثابت بأصل الشارع، فما يثبت لا بأصل الشرع بل بإرادة المتعاقدين هو أعم من العيب. فلماذا خص العيب؟ وإذا كان مراده من الخيار الخيار بالمعنى العام للكلمة، سواء الثابت بأصل الشرع أو الثابت به جعل المتعاقدين ولو جعله ارتكازا، فقد دخل العيب فيه ولا معنى لذكره، يصبح مضطركا. والأمر سهل، أكثر من هذا لا يستحق، هذه وقفة عنده. ذكر بعض الإسلاميين من مشاهير الباحثين بشكل قانوني في الفقه أن المانع من لزوم العاقد ثلاثة أشياء: الفساد والإكراه والخيار. وهذا الكلام لا يخفى ما فيه، قصدت الزرقاء. في المدخل إلى دراسة المعاملات، المدخل العام اسمه هيك، في نظرية العقد منه من هذا الكتاب ذكر هذا الكلام.
وما قصد العلامة بالعيب الفساد؟
لا، العيب شو العيب الفساد يعني؟ يرد عليه حينئذ ما نريده على الزرق. بعيد يعني يكون مراده، بعيد غاية البعد، لا يتعرف بأي نحو من الأنحاء التعبير عن الفساد بالعيب. أن الكلام هنا عن السالبة بانتفاء المحمول وليس السالبة بانتفاء الموضوع. شو يعني؟ يعني العقد الفاسد هو الذي لم تجتمع فيه شرائط إما الإنعقاد وإما المتعاقدين وإما العوضين، مش هيك؟ وهو على نحوين: إما فاسد غير قابل للإصلاح، وإما موقوف يقبل التصحيح مثل الفضولة. جيد. فحينئذ لا نقول، لا يمكن أن نقول بأن الفساد مانع من اللزوم، أصلا لم يتحقق العقد، لم تتحقق الصحة حتى نبحث في اللزوم. يا إخوان، اللزوم له عرش وهو تحقق أثر العقد. الأثر الأول للعقد هو الصحة، بعدين بنبحث أن الصحيح لازم أو غير لازم. فما كان في مرتبة الاقتضاء لا معنى لجعله في مرتبة المانع. وقد اتضح الإشكال في الإكراه أيضا، إذ المكره لم يتم عقده بعد لأنه لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس، إلا أن تكون تجارة عن تراض، والعقد عن إكراه ليس تجارة عن تراض. فما لم يجزه لم يتم الاقتضاء حتى نقول لازم وغير لازم، ما حصلت الصحة، هذا خلط. ثم إنني أذكر في نهاية هذا الكلام فعلا أن السنة مختلفون فيما يرتبط بخيار المجلس. يا أخوان، نقطة خارجية لا بأس، بس هيك إضافة لتكميم الصورة. فإن بعضهم التزم بقول رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار ما لم يفترقا.
وأفتى على الطب كالشافعية وآخرون. وبعضهم تأول هذا الحديث الشريف ككثير من الحنفيين والمالكيين، زاعمين أنه لا يوجد شيء اسمه خيار بعد عقد الصفقة، والذين تأولوا تأولوه بأن المراد منه ما لم يفترقا، يعني ما لم يعقدا الصفقة، لأنه إذا عقدا الصفقة تفرقا بعد ذلك مباشرة، يعني البيعان بالخيار ما لم يبرما الصفقة. الزرقاء مال إلى هذا الرأي لأنه يميل للفقه الحنفي، ها؟ والدولة العثمانية خلت الناس تصير حنفية هيك يعني، وإلى المذهب أبو حنيفة ما انتشر كثيرا لأن العثمانيين تبنوا انتشر وألفوا على أساس محاكم، أسسوا إلى آخره، الأماكن اللي كان محكم القبض عليها لكن انتشر فيها الفقه الحنفي. شو قال الزرقاء؟ قال أنا في رأيي أحسن تأويل لهذا الحديث هو أن نقول بأن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، يعني فيما بين الإيجاب والقبول، يعني الموجب يستطيع أن يتراجع عن إيجابه ما لم يتم القبول من قبل القاضي، وأنت خبير. طبعا اللي قالوا بالعمل بظاهره قالوا في جميع المعاملات اللازمة، وأنت خبير بأن مثل هذه الكلمات لا تتأتى، بعضها إلا على أصولهم الكاسدة الفاسدة مثل القياس، يعني تعميم من البيع إلى غيره، وبعضها لا يتأتى على أصولهم أيضا، لأن التأول يحتاج إلى دليل، والحجة عندنا وعندكم هو الظهور، وواضح أن الحمل على المجاز أو الكناية أو التأول بنحو من الأنحاء خلاف الظاهر، فما الدليل لتصير إلى التأويل؟ فالصحيح ما بنى عليه جميع فقهائنا ومن وافقنا منهم أن المقصود من التفرق التفرق بين المتعاقدين. طيب بعد هذا تم الحديث في الأمر الأول، بينا التعريف وشرحنا الكلام، يقع الكلام حينئذ في الأمر الثاني. شو عنوان الأمر الثاني يا إخوان؟ قلنا ثلاث أمور، البحث في حقيقة ما ينشئ المتعاقدان في العقود، هذا مهم جدا يا إخوان. قبل ما نحكي باللزوم شو الشارع عم يحكم، هذا لازم وهذا مش لازم، هيك انتخابا، والله حقيقة ما ينشئ المتعاقدان هو يقتضي اللزوم ويفضي إلى اللزوم، مش أن الشارع ألزم بالعقد هكذا رغما عن أنوف الناس، هذا سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.